هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس الفقه عند قول المؤلف رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة. قال: يستحب المشي إليها بسكينة ووقار. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: إيتوها وعليكم السكينة والوقار. إيتوها وعليكم السكينة والوقار. فإذا خرج من بيته قصدا المسجد فإنه يشرع أن يمشي بسكينة وإن يمشي بوقار. وقد يشكل على البعض الجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله تعالى تسعوا إلى ذكر الله، السعي هو يعني الإسراع في المشي كما يسعى بين الصفا والمروة نحو هذا. الجواب أن الحديث فسر الآية وبين أن المراد بالسعي هنا أي المبادرة، وليس المقصود به الإسراع في المشي، يعني سعي معنوي بمعنى المبادرة إلى صلاة الجمعة والتذكير إليها، وليس المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي، لأن الحديث فسر الآية. وتتمة الحديث: إيتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا في رواية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا المسجد فعليه أن يمشي بسكينة ووقار ويدرك الأجر بنيته بإذن الله تعالى. ما أدركه من الصلاة مع الإمام صلى الله عليه وسلم وما فاته فإنه يقضيه أو يتمه. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إنه نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا صوت الإمام خشوا أن يفوتهم إدراك الركعة فربما أسرعوا شيئا قليلا أو نحو هذا، مثل هذا يعفى عنه. إذا خشي صوت الركعة وأسرع شيئا يسيرا من الليل ليدرك الركعة أو نحو هذا، فيرجى أن يكون هذا مأذونا فيه. قال: ويقارب بين الخطى. ويقارب بين الخطى، المقاربة بين الخطى الغرض منها أو علل ذلك بتكثير الحسنات، لأن الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا المسجد فكل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع له بها درجة أو تحط عنه بها خطيئة لكل خطوة يخطوها إلى الصلاة. قال المؤلف أنه يستحب مقاربة الخطى من أجل أن يقلل عن الخطوات، من أجل أن تكثر خطاه فتكثر حسناته. وورد في هذا حديث ضعيف من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى فقال لي: أدري لما فعلت هذا؟ لتكسر خطايا في طلب الصلاة. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وهو حديث ضعيف. قال: ولا يشبك بين أصابعه ولا يشبك بين أصابعه. كذلك أيضا مما يشرع عند الخروج إلى الصلاة يعني ألا يشبك الإنسان بين أصابعه. تشبيك الأصابع معروف يعني أن يجعل أصابع يده أصابع يده اليمنى في خلال أصابع يده اليسرى. وقد ورد في هذا حديثان، أحدهما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو حديث ضعيف، والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح رواه الدارمي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه الدارمي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وضعف حديث كعب بن عجرة الذي هو بنفس هذا المعنى، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، يعني الإنسان يكتب له الأجر كأنه في صلاة من لحظة خروجه من البيت إلى أن تقضى الصلاة، مشيه إلى الصلاة يكتب له فيه الأجر كأنه في صلاة. وكذلك المدة التي يمكثها في المسجد في انتظار الصلاة فإنها تكتب له كأنه في صلاة، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يزال في صلاة ما دام منتظر الصلاة، أو ما كانت الصلاة هي تحبسه، فما دام الإنسان منتظر الصلاة فهو في صلاة. فلأجل هذا لا يتأذى، لا ينبغي أن يتأذى المسلم إذا تأخر الإمام شيئا مثلا في إقامة الصلاة أو كذا، لأن المدة التي يمكثها في انتظار إقامة الصلاة يكتب له فيها الأجر كأنه في الصلاة. وكذلك أيضا بعد الصلاة إذا انتظر بعد الصلاة فإنه يرجع على ذلك وتدعو له الملائكة وتستغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تظل الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه أو في مصلاه الذي صلى فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى المصلي عن التشبيك بين الأصابع، ينهى عن ذلك بالترك إلى الصلاة والتعديل لأنه في الصلاة، فمعنى هذا أنه منهي عنه في الصلاة من باب أولى، لأنه إذا كان الإنسان منهيا عن تشبيك الأصابع وهو في الترك إلى الصلاة وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الصلاة، معناه أيضا أنه منهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة. وقد جاء هذا صريحا أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الذي يصلي وهو مشبك، قال في الذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. وكذلك يعني جاء بألفاظ أخرى في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود وصححه الألباني أيضا في الإرواء. لكن في غير الصلاة وفي غير الطريق إلى الصلاة لا بأس بتشبيك الأصابع لغير ذلك، يعني بعض الناس أحيانا ينهى عن تشبيك الأصابع مثلا في المسجد بعد الصلاة شخص اخر هذا ليس بالصحيح، ان تشكيك الاصابع انما نهي عنه فقط في الصلاه وفي الطريق الى الصلاه، لكن اذا قضيت الصلاه مثلا وثبت الانسان بين اصابعه بغرض ما او كذا، اذا كان هذا يضيفه مثلا في الجلسه او يعني امسك مثلا رجليه بيديه وثبت بين اصابعه مثلا او لغير ذلك من الاسباب لا حرج في ذلك. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بين اصابعه في المسجد وفي يعني مواضع مختلفه، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وثبت بين اصابعه، وفي غير هذا من الاحاديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بين اصابعه، بل نفس حديث ابي هريره الذي معنى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفعل هكذا وثبت بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وقت التشبيه في غير الصلاه لا باس به، لكن في غير الصلاه وفي غير الطريق الى الصلاه. طيب قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم اني اسالك بحق السائلين علي وبحق من شاي هذا فاني لم اخرج اثرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه، خرجت باتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. طبعا هنا هذا الفقه الذي اورده ليقال في اثناء الخروج الى الصلاه عندما يخرج الانسان من بيته الى الصلاه، هذا الفقه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي اورده حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك الى اخره. هذا الحديث رواه الامام احمد وسنده ضعيف لا يصح. وكذلك من جهة المعنى يعني حديث لا يصح من جهة السند، وكذلك من جهة المعنى فيه إشكال وهو قوله أسألك بحق السائلين علي، قد تمسك بهذا الحديث القائلون بجواز التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق الصالحين، يقولون مثلا اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بجاه فلان أو كذا، وهذا أمر محرم وتوسل بدعي، وإنما التوسل الذي ثبت في السنة هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، أن تجعل الأسماء الحسنى وسيلة بين العبد وبين مقصوده أو طلبه في الدعاء. يقول الله من أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم الملك القدوس، يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب موضوع دعائه ويتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تغفر لي وترحمني. وكذلك مما ثبت في السنة كذلك التوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب النغار، فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله وقال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، أن يذهب إلى رجل يحسبه من الصالحين ويسأله أن يدعو له، هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم، كان بعضهم يسأل بعض الدعاء له رجاء الإجابة، هو طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يستفقي له، وهكذا. فهذا التوسل بدعاء الصالحين في أثناء حياتهم، فهذه ثلاثة أنواع مشروعة من التوسل، التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالأسماء الحسنى والتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. لكن التوسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو التوسل بالأموات أو بصالح غير موجود أو غير حاضر مجرد أن يذكر اسمه يقال بحق فلان، فهذا لا يجوز. القائلون بجواز التوسل البدعي هذا يستدلون بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وأسألك بحق من شاي هذا. فالطلاع يتوسل بالصالحين. لكن الجواب على هذا: أولا أن يقال الحديث ضعيف فلا حجة فيه لضعف إسناده، وثانيا أنه على فرض صحته، فإن قوله بحق السائلين عليه حق السائلين الإجابة، وحق من شاي هذا هو الإجابة، يعني حتى لو سلمنا جدلا بصحة الحديث فما هو حق السائلون على الله تعالى؟ حق السائلون على الله أن يجيبهم، لأن الله تعالى قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني ودعوني أستجب لكم، فحق السائلين هو الإجابة. طيب الإجابة هذه فعل من أفعال الله تعالى وصفة من صفاته، فهذا توسل بصفات الله تعالى وأفعاله، هذا جائز توسل بالأسماء الحسنى، كذلك التوسل بصفات الله تعالى وبأفعاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر، أن يتعوذ بعزة الله وقدرة الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مثلا. التوسل كذلك بصفات الله تعالى وأفعاله مثل التوسل بأسمائه وبذاته سبحانه وتعالى. إذن أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين هو الإجابة، فهذا توسل بصفات الله تعالى. وأسألك بحق من شاي هذا، حق الممشى هو الإسادة، يعني الإنسان إذا مشى إلى الصلاة وعد الله تعالى أن يصيبه على ذلك. وإجابة الدعاء والإسادة عليه أيضا هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، من أفعال الله تعالى ومن صفاته، فهذا توسل بصفات الله سبحانه وتعالى، ليس فيه دليل. لكن يغني عن هذا انه جاء في صحيح مسلم في مسألة الذكر الذي يقال عند الخروج من البيت الى المسجد، فهناك ذكر صحيح ثابت وعلينا ان نعمل به ونترك هذا الذكر الضعيف. الذكر الصحيح الثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. فهذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال عند الخروج إلى الصلاة. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. رواه مسلم، هو موجود برضه في كتاب العدة، لو بعض اخوانكم عند كتاب العدة ممكن تنقلونه منه بإذن الله. فيها ثماني دمن في هذا الحديث: في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. رسالة الحفظ في أربعة اللي هي الجهات الأربعة، يعني الخلف والأمام ومن فوق ومن تحت، في أربع جهات كده، وبعدين قبلها ثلاثة وبعدها واحدة، مجموع ثمانية. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول إذا سمع الإقامة فلا يسعى إليها، يعني لا يسعى النسي بإدراك الصلاة، يعني هذا الحكم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يذهب إلى البيت يكون عليه السكينة والوقار، حتى إذا سمع الإقامة لا يسرع في المشي. هنا أيضا فاتنا إحدى ذكر الحديث: إذا توضأ أحدكم في بيت ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. هذا الفضل، هذا الفضل اللي هو الذهاب إلى المسجد، قيد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن يتوضأ في بيته، فالتوضأ في البيت أن يكون أعظم في الأجر. الفضل هنا مرتب في الحديث على أن يتوضأ الإنسان في بيته ثم يخرج إلى المسجد، يكون له هذا الفضل وهذا الأجر. طيب نرجع مرة أخرى إلى من سمع الإقامة ثم قصد المسجد، فإنه لا يسعى، يعني لا يسرع في المسجد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحديث في الصحيحين. طيب مر بنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. يعني في هذه الحالة لا بأس، يعني إذا أسرع شيئا قليلا، لكن بشرط أن لا تكون عجلة قبيحة. ثم قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة، يعني أقيم لصلاة الصبح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في رواية في طائفة المسجد، يعني في طرف المسجد أو في ناحية من المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعاً، يعني أتصلي الصبح أربعاً، يعني ركعتين وبعدين ركعتين صبح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ففي هذه الحديث النهي عن الصلاة أثناء إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة خلص على الإنسان أن يخرج من الصلاة التي هو فيها وأن يدخل في الصلاة المكتوبة. هنا الأحناف قالوا يستثنى من هذا صلاة سنة الفجر القبلية، لأن سنة الفجر القبلية عندهم من الواجبات. الأحناف أكثرهم قال بوجوب سنة الفجر القبلية، وقالوا في ذلك بوجوب الوتر، والصحيح أنه لا يجب على المسلم من الصلوات اليومية من غير زواج الأسباب إلا الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي قال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ما فرض الله يعني علي من الصلوات في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. معنى هذا أنه لا يجب على المسلم صلاة كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس. فالأحناف قالوا يعني إن سنة الفجر القبلية يصليها ولو أقيمت الصلاة، بل أحيانا يصلونها أثناء إقامة أثناء يعني الصلاة، ويدخل الرجل والإمام يصلي الفريضة يصلي هو سنة الفجر القبلية بسرعة ثم يدخل مع الإمام في الفريضة، وهذا كله منهي بعد. وقولهم باستثناء سنة الفجر هذا من أعجب العجب، لأنه سبب الورود، يعني الحديث ورد في شأن رجل كان يصلي سنة الفجر القبلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويعني من القواعد المتفق عليها أن سبب الورود داخل في الحكم دخولا أوليا، يعني لا يمكن أن يستثنى من الحديث أبدا السبب الذي ورد الحديث فيه. ممكن تستثنى بعض الصور الأخرى لكن يعني بدليل، لكن لا يمكن أن يستثنى السبب الذي ورد فيه الحديث. الحديث ورد في حق رجل كان يصلي سنة الفجر القبلية وقد أقيمت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو قال الصبح أربعا، أو قال صلاتان معا. فإذا لا فرق في هذا بين سنة الفجر وغيرها. وكذلك أيضا فرق بعض العلماء بين من كان يقطع الصفوف وبين من كان يصلي في طرف المسجد بحيث لا يقطع الصفوف، فقال الذي يقطع الصفوف عليه أن يخرج إذا أقيمت الصلاة، لكن الذي يصلي بعيدا أو في طرف المسجد يتنفل لا حرج عليه أن يتم صلاته لأنه لا يقطع الصفوف. وأيضا هذا ليس بالصحيح، لأن الذي ورد في الحديث أيضا أن الرجل كان يصلي في طائفة المسجد لم يكن يقطع الصفوف ولا شيء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا وأمره أن يخرج من الصلاة، مع أنه كان يصلي في طرف المسجد ولم يكن يقطع الصفوف. وهذه المسألة يعني متى يخرج من صلاة النافلة ويجب عليه أن يدخل في الصلاة المفروضة اختلف فيها العلماء وعلى أقوال. منهم من قال إذا يعني كان قد بقي من صلاته شيء يسير، أن صلى أكثر الصلاة وبقي من صلاته شيء يسير، إنه يتجوز فيه ويدرك الصلاة مع الإمام. يعني إذا أقيمت الصلاة والإنسان كان يتنفل وبقي من صلاته شيء يسير، إنه في هذه الحالة يعني ينهي صلاته بسرعة ويدخل مع الإمام. وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه إذا بقي من صلاته شيء يسير فإنه يتجوز فيه ويدرك الصلاة مع الإمام. وبعضهم يقول إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يخرج من الصلاة، وبعضهم يقول إذا خشي أن يفوته الركوع فعليه أن يخرج من الصلاة، إذا ظن أنه يعني لم يتم صلاته قبل أن يركع الإمام عليه أن يخرج من الصلاة التي هو فيها. والأرجح كما ذكرنا أنه يعني الحد في ذلك بأنه إذا بقي شيء يسير من الصلاة، كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه إذا بقي شيء يسير فإنه يتجوز فيه ويدرك الصلاة مع الإمام. طيب إذا كان الإنسان يصلي النافلة أو تحية المسجد وأقيمت الصلاة عليه أن يخرج كما ذكرنا، طيب إذا خرج هل يسلم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، بعضهم قال يسلم وبعضهم قال يخرج بغير تسليم. والأرجح أنه يخرج بغير التسليم، لأن القاعدة يعني أن الصلاة إذا بطلت بذاتها لا يحتاج بها الإنسان إلى تسليم، وإذا أبطلها الإنسان متعمدا فإنه يحتاج إلى التسليم. يعني مثلا إذا انتقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء هنا يخرج المصلي بغير تسليم، لأن الصلاة بطلت بذاتها، وأول ما انتقض وضوءه أصبح في غير الصلاة، فلا يحتاج إلى أن يسلم. وكذلك يعني على خلاف هذا، إذا أراد الإنسان أن يخرج من صلاة نافلة لإجابة أمه، إذا دعته كما في حديث سريج أن لما دعته أمه جعل يقول أن ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي كنا، يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دعته أمه نادته وهو في صلاة نافلة أنه يخرج لإجابة نداء أمه. فإذا خرج في هذه الحالة لإجابة نداء أمه أو لإعانة مريض أو نحو هذا، فإنه في هذه الحالة هو في الصلاة إلى هذه اللحظة التي يريد فيها الخروج، عليه أن يسلم ليخرج من الصلاة، لأنه يعني قد أبطلها بنفسه وبقصده. وطبعا الأصل أن الإنسان لا يسلم صلاته إلا بسبب أو لعذر يبيح له إبطال الصلاة، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، الصلاة حتى لو كانت نافلة فإنها يلزم إتمامها بالشروع فيها، مجرد أن دخل فيها وهي نافلة وجب عليه أن يتمها إلا لعذر يعني يبيح له أن يقطعها ويخرج منها. فهنا مسألة إذا أقيمت الصلاة هل تلحق بمن انتقض وضوءه أو تلحق بمن يخرج لإنقاذ مريض أو لإجابة أمه؟ اختلف العلماء في هذا، والأرجح أنها تلحق بمن انتقض وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. انقاذ الصلاة صلاة معناه أنه ليس في صلاة، صلاة هذه يعني غير معتد بها شرعا، فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو ليس في صلاة لا يحتاج إلى التسليم. لكن على كل حال يعني قيل هذا وقيل هذا. طيب قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقت مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث في صحيح مسلم. وكذلك تقديم الرجل اليمنى في الدخول وتأخير اليمنى في الخروج يدل عليه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في ظهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله. قولها وفي شأنه كله يعني الذي هو من أمور الخير والفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيها اليمين. فمن هذا الباب أن دخول المسجد لا شك أنه يعني أفضل من الطريق، وذلك لما في الحديث أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمسجد هذا بقعة محببة إلى الله سبحانه وتعالى وهو بيت الله، لا شك أنه أفضل. فالتيمم فيه أفضل، إدخال الرجل اليمنى أولا أولى وأفضل، وعند الخروج كذلك يكون إبقاء الرجل اليمنى في المسجد أطول مدة بحيث أنها تخرج بعد خروج الرجل اليسرى، يكون هذا أفضل أيضا. ويقول الفتوى الذي ورد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول وعند الخروج. ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله لو في بعض الأسئلة أو شيء. تفضل.
إذا غير الإنسان نيته يعني في الصلاة من مثلا نفل فرض أو من فرض نفل أو من جماعة على مفرد، يعني هل يجوز يعني ولا لابد إنه يمر النية على ما بدأ به؟
هناك صور جائزة وصور ممنوعة. الصورة الممنوعة اللي هي التحول من نافلة إلى فرض، إذا لا ينصح أن الفريضة تحتاج إلى نية من أول الصلاة، يعني الفريضة مفروض عليه أن يصلي الصلاة كاملة من لحظة الدخول فيها إلى الخروج منها، ما ينفعش يكون نصف الصلاة فقط يجزئ عن الفريضة كاملة. إذا دخل بنية نافلة لا يصح أن يحولها إلى فريضة، لكن العكس صحيح، الفريضة يمكن أن يحولها إلى نافلة. لكن يعني أو بسبب يدعو إلى هذا، يعني دخل مثلا في فريضة وحصل عذر ما أو وجد مثلا جماعة يصلون وأراد أن يصلي معهم يجعلها نافلة بنيته، يحولها إلى نافلة وهو في أثنائها، وبعد ذلك يدخل مع الجماعة بحيث يصلي الفريضة مع الجماعة مثلا لينال أجر صلاة الجماعة. وكذلك الإمام والمأموم هذا لا بأس بتغيير النية من إمام إلى مأموم من مأموم إلى إمام، لأن المطلوب من الإنسان يعني الإمامة لا تحتاج إلى نية مستقلة، يعني يعني أنه إمام. فلو كان الإنسان يصلي منفردا ودخل رجل فأتم به، لأن هذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بالليل، فقال فوقفت عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة منفردا، وجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن كان منفردا. وكذلك المأموم مثلا إذا سلم إمامه عليه قضاء ما فاته تحول من مأموم في جماعة مثلا إلى من بريد أو كذا، هذا لا بأس به. فتغير النية في أثناء الصلاة يعني من إمام إلى منفرد أو من منفرد إلى إمام، يعني الإمام مثلا لو كان يصلي خلفه واحد وبعدين خرج هذا الواحد وعذر الماء أو كذا، يعني خرج أصبح الإمام منفردا، من دخل آخر أصبح إماما وهكذا. فهي مسألة التحول من نافلة إلى فريضة هذه لا تكون مشاكل، ما عدا ذلك
التحول من نافلة إلى نافلة.
يعني الله أعلم يعني كيف يتحول
مثلا من صلاة الاستخارة مثلا إلى سنة راتبة أو
يقول يعني يتحول بيكون من الأعلى إلى الأدنى، يعني فممكن مثلا يتحول من نافلة معينة إلى نفل مطلق، يعني برضو هذا يعني الانتقال من الأعلى إلى الأدنى ممكن، مثل لو كان ينوي نافلة معينة وبعدين يعني طرأ عليه في أثنائها نوى أنه يصليها نافلة مطلقة، يعني فسخ نية هذا التعيين فخلاص يبقى هتفسح نافلة مطلقة نفل مطلق يعني ركعتين لله تعالى. لكن نفل معينة مثلا تسنة الظهر القبلية أو الاستخارة أو كذا، أيضا هذه نفل الفريضة تحتاج إلى نية من أولها، ينفعش يكون مثلا بيصلي في آخر وبعدين يجعلها مثلا يخلي ركعتين دي مهمة سنة الظهر القبلية ولا مثلا ركعتين استخارة أو كذا، الاستخارة تحتاج إلى نية من أول الصلاة قبل أن يدخل فيها ينوي أنه يصلي استخارة. وكذلك إذا يريد مثلا سنة قبلية أو بعدية أو كذا من الرواتب لابد أيضا أن ينويها قبل الدخول فيها، لكن ممكن يتحول من نافلة معينة إلى نفل مطلق.
ركعتين الاستخارة جيد يعني
يجوز انها تكون اي ركعتين نفس مثلا يعني يصلي مثلا ركعتين نفس بعد الظهر ثم يريد ان يقوم بها الفطر بعدها.
ممكن الجمع بين نيتين في صلاة واحدة صلاة الاستخارة يمكن ان يجمع النية بين الاستخارة وبين مثلا سنة الظهر القبلية او البعدية او كذا يكون معها نية الاستخارة ايضا يصلي صلاة واحدة بنيتين اذا ممكن لكن طبعا الا في الصلوات التي قصد فيها العدد يعني مثل السنة الرواتب مقصود ان يصلي الانسان 12 ركعة من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة فالمقصود انه يصلي 12 ركعة لا يجوز مثلا انسان يكون عليه قضاء مثلا قضاء مثلا سنة الظهر القبلية يجي يصلي البعدية بنية قضاء القبلية والبعدية في نفس الوقت هذا لا يجوز لأنه في هذه الحالة لن يصلي 12 ركعة يصح مثلا ركعتين بنية 4 هذا لا يصح ولكن النوافل التي يعني ليس العدد مقصودا فيها يمكن أن يجمع فيها النافلتين بنية واحدة فالجمع بين نية الاستخارة مع نية الراتبة هذا لا بأس به تحية المسجد لا تحتاج إلى نية مستقلة تحية المسجد تكون بصلاة أي ركعتين يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين بأي نية كانت فهو لو صلى ركعتين يعني لو صلى بنية الفريضة أجزأ عن تحية المسجد صلى بنية الاستخارة أجزأ عن تحية المسجد صلى بنية السنة الراتبة أجزأ عن تحية المسجد تحية المسجد لا تحتاج يعني إلى إفرادها بنية يعني هو يصلي بأي نية وتجزئ عن تحية المسجد لكن لا يجمع مع الفريضة نية أخرى يعني ما يقولش في نية أنه يصلي بنية الفريضة وتحية المسجد لا هو يعني يخلص نية الفريضة أنه يصليها بنية الفريضة وتكون مجزئة عن تحية المسجد بغير أن يحتاج إلى أن ينوي تحية المسجد
هل
يجوز له انه ينوي مفارقة الامام لعذر مثلا هو مثلا بده يخلص صلاة مثلا وضوء بين فقد او هذا ف يعني خوفا من فوات الاجر انه ينوي مفارقة الامام وينهي صلاته.
نعم
يجوز هذا وحصل هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ رضي الله عنه في قومه فاطال الصلاة فخرج شاب من كده يصلي معه يعني أتم صلاته وسلم وانصرف وتركه وهو في الصلاة فقال معاذ رضي الله عنه نافق هذا واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ إذا صلى أحد أو إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ثم قال هذا الشاب الذي يعني خرج من الصلاة بسبب فولها قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيعلم معاذ إذا قدم القوم إذا قدم القوم يعني إذا قدم الأعداء سيعلم معاذ أني لست منافقا في أول غزوة وقعت بعد هذا بعد انقضاء الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هذا ابن رجل شهيدا رضي الله عنه وارضاه فهو لم يكن منافقا ونسي المنافقون كانوا يتخلفون عن الغزو ولا يعرضون انفسهم للقتل كان الرجل يعني مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ ولم ينكر على الرجل انه يعني اتم صلاته منفردا سارق الامام واتم صلاته منفردا وسلم لما اطال معاذ الصلاه. حديث صحاح الشيخ الألباني رحمه الله ويتم صلاته متفردا. أحيانا يحصل مثلا الإنسان يدخل يأتم بآخر يكون الذي ثم به مثلا لم يشعر أن أحدا اهتم به مثلا لا تجد جثته ولا أو أحيانا مثلا يسرع في صلاته سرعة لا يتمكن بها المأموم من متابعة والاقتداء به أو كذا. ففي هذه الحالة أتم صلاتك منفردا ولا بأس به.
فاتكم
فأتموا. نعم. وفي رواية
أخرى فقدوا.
نعم. إذا كنا كنت مطبوخا
كيف
التوفيق أقضي أو أتم؟ نعم. طبعا الروايتان الصحيحتان ما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا. ولكن يعني الصحيح أيضا أنه لا تعارض بين الروايتين وأن أتموا بمعنى فقدوا. أتموا ما فاتكم أو اقضوا ما فاتكم أنهما بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يعني ظن أن بينهما تعارضا وأنه إما أن يتم وإما أن يقضوا. قالوا يعني إحدى الصورتين معناها أنه أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد الإمام هو آخر صلاته، فهذا معنى فأتمه. يعني إذا مثلا دخل في صلاة المغرب صلى ركعتين مع الإمام ثم قام يأتي بركعة فيقولون الركعة التي يأتي بها هذه هي الثالثة، يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة ويسر فيها القراءة لأنه يتم ما بدأه، فهو صلى الأولى والثانية ويتم ذلك بالثالثة. وقالوا رواية فقدوا معناها أنك صليت ركعتين صليت مع الإمام الثانية والثالثة وأنت الآن تقضي، يعني تقضي الأولى التي فاتتك، الفترة التي ستأتي بها هي الأولى. ويترتب على ذلك يعني أحكام التشهد، متى يجلس التشهد والجهر والإصرار وقراءة السورة يعني تفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا، يعني نحو 20 مسألة ذكرها ابن رجب في كتاب القواعد تتفرع على المذهب، على الفرق بين من قضى وبين من أتم. والقول بأن ما يأتي به المصلي بعد المسبوق بعد سلام الإمام هو أول صلاته هو المشهور عن مالك، وهو رواية عن أحمد رحمهما الله. والذي عليه الجمهور هو الثاني عن مالك وعن أحمد، والمشهور عن أحمد وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن ما يأتي به المصلي بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، وما عليه الجمهور هو الأرجح. ورواية يعني فقدوا مفسرة برواية فأتموا، رواية فقدوا يعني المقصود في القضاء هنا ليس أنه يعني يقضي بمعنى يتم ما بقي له من الصلاة.
في سؤال
تفضل.
وإذا أرى كثير من الإخوة يعني يمكنه، وأنا مش كنت تقول الإخواني كسب الصيغة الأولى اللي هذا اللي هي الدعاء في الحديث الضعيف وننكر عليه من الحديث الطويل ما رأيك بس
الثابت تكبيرتان السابقتان يعني الصيغتان السابقتان من حديث ابن مسعود من موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وصح ايضا موقوفا على سلمان الفارس رضي الله عنه انه كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. فهاتان صيغتان يعني صحيحتان ثابتتان وهما ابن ابي شيبه وغيره يعني الاسانيد الصحيحه عن ابن مسعود وعن سلمان رضي الله عنهما. سلمان كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا وكان ابن مسعود يقول الله اكبر الله اكبر مرتين وليس ثلاث مرات مرتين فقط. والروايه التي فيها ثلاث مرات ضعيف يعني لا تصح. يقول الله اكبر الله اكبر مرتين ثم يقول لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ايضا ايه مرتين ثم يقول ولله الحمد. فهذا الاولى ان يعمل به اللي هو بما صح عن ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما. يعني او يختار مثلا واحد اذا كان مروي عن ابن مسعود يعني هو الاشهر يقول الله اكبر الله اكبر مرتين لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ده اولى يعني واحد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة وهكذا يصلي كبيرها يعني ثلاث تكبيرات ثم يقول كبيرة. يختار واحدة من هاتين أو يجمع بينهما أو كذا يصبح الناس بهذا يعني. لكن أيضا مع بتفق يعني مع دائما يعني المسائل الإنكار يعني في مثل هذه المسائل يعني يكون بلطف يعني ورفق مراعاة المصالح والمفاسد يعني ما يغلط على الناس يعني في الإنكار وكده يعني يترفق معهم. وصحة
الواقع عن الإمام الشافعي مثلا وإذا
تبعوها هل
يجب الإنكار عليه مثلا ولا لا يجب الإنكار
عليه؟ يعني يفضل الإنكار برفق يعني إذا كان النصيحة يعني ما بس النصيحة فقط برفق يعني لأن الثابت عن الصحابة هو هذا ينصحهم بلطف يعني بدون إذا لم يخشى مسألة يعني إن شاء الله. قد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.